العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته، وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار، اللهم آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحبة، فانتهيت معكم في آخر لقاء من التفسير من الكلام حول قول الحق تبارك وتعالى: وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. وقلت إن هذه الآية يقصد بها الثلاثة الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وندموا على تخلفهم، وهم مرارة بن الربيع وهلال بن أمية وكعب بن مالك رضي الله عنهم أجمعين. وهذه الآية قبل أن يتوب الله تبارك وتعالى عليهم وتنزل توبتهم، وستأتي الآية إن شاء الله تبارك وتعالى تتحدث عن توبتهم في نفس الصورة، في سورة التوبة، تلك السورة المباركة التي جعلها الله تبارك وتعالى كشفا وفضيحة للمنافقين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر قلوبنا من النفاق، وأعيننا من الخيانة، وألسنتنا من الكذب، وأعمالنا من الرياء. ثم قال ربنا بعد ذلك جل وعلا: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. قوم من المنافقين غاروا من بني عمومتهم من الخزرج، وبنو عمومتهم هم الذين بنوا مسجد قباء، فأرادوا أن يبنوا مسجدا مباهاة للمسجد الأول، وأضافوا نيات خبيثة أخرى بأن يجعلوا هذا المسجد للتفرقة بين المؤمنين، فبدل ما يجتمع المؤمنون في مسجد واحد حتى يكونوا على قلب رجل واحد فرقوهم، نووا أن يفرقوا بين المؤمنين. والنية الأولى في بناء المسجد إلحاق الضرر بالمؤمنين والكفر بالله وبرسوله. تخيل، يبنى مسجد وتكون النية في بنائه الإضرار بالمسلمين والكفر والتفرقة بين المؤمنين، وإرصادا يعني يجعل المسجد هذا مرصدا أو يعني ترقب أو معقلا لكل من حارب الله ورسوله، وكر. تخيل، شوف النية إلى أي حد كانت نيتهم خبيثة. والنبي صلى الله عليه وسلم ندندن دائما حول هذا المعنى لا يعلم الغيب إلا بإذن الله تبارك وتعالى. طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام قبل خروجه لغزوة تبوك أننا قد بنينا مسجدا حتى يكون قريبا من الضعفاء والعجزة، انتبه، وحتى يكون يعني تتيسر فيه الصلاة في الأيام الممطرة والليالي الشاتية، وندعوك يا رسول الله لكي تصلي بنا فيه حتى يأخذ المسجد طابع البركة والإقرار الشرعي. النبي صلى الله عليه وسلم وعدهم بأننا الآن على غزو، وحينما نعود من تبوك إن شاء الله نصلي معكم فيه. لم يدري ما نياتهم ولم يدري عنهم شيئا صلى الله عليه وسلم. وقائد هذا الأمر كما أخبر بذلك أهل السير وأهل التاريخ وأهل التفسير في سبب نزول الآية، حتى تعلم أن القلوب إذا لم تسلم لله تبارك وتعالى وإذا أحبت الدنيا وأحبت الرياسة إلى أي حد من الممكن أن يبيع الرجل دينه من أجل دنياه. رجل كان يدعى بأبي عامر الراهب، تنصر وكانت له منزلة في الخزرج قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم والتف حوله المؤمنون، هذا الرجل أحب الرياسة وأحب الوجاهة وأحب أن يكون في المقدمة، وشأن كل من يحب أن يكون في المقدمة لا يقبل منازعا. فلو أراد أن يزيح المنازعة بأي صورة ممكنة لفعل، حتى لو بالقتل، لأنه لا يريد الرياسة من أجل رفع الدين، وإنما هو يريد الرياسة شهوة وحبا في الرياسة. قس على ذلك حتى من نسميهم بالدعاة إلى الله، من كان منهم يحب الدنيا ويحب شهواته ويحب أن يكون في المقدمة وأن يشار إليه بالبنان وأن يكتب عنه وأن يقال عنه كذا وكذا، لو ظهر داع آخر يخلص لله تبارك وتعالى وبدأت الأنظار تلتف إليه أو تلتف حوله، أراد أن يزيحه بأي شكل من الأشكال، تارة بأن يسبه، بأن يعني يذكر دائما أن فيه مساوئ كذا وكذا وكذا، وأنه على خلاف أهل السنة والجماعة، وأنه 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 وأن إلى آخره. ليس هكذا تورد الإبل يا سعد، وإنما أنت أخلص النية لله تبارك وتعالى يلتف الناس حولك، يلتف الناس حولك. ولا ينبغي أصلا أن يبتغي الداعي إلى الله أن يلتف الناس حوله، لا ينبغي، هذه ليست نية بالمرة، هذه نية خبيثة. إنما الداعي إلى الله يخلص النية لله تبارك وتعالى فيما يتعلم وفيما يعلم، ويرجو أولا من وراء علمه أن يهتدي هو وأن يتقرب بعلمه إلى الله تبارك وتعالى، ويرجو من وراء علمه أيضا أن يفتح له ربنا تبارك وتعالى القلوب ليكون سببا في هدايتها. وحسبك بأن الله، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وفي رواية: خير لك من الدنيا وما فيها. إذا فلا ينبغي أن يسلك مسلك شرعي في الظاهر ويراد به باطن خبيث، حتى ولو كان هذا الظاهر بناء مسجد. فلا ينبغي أن تبني مسجدا للمباهاة، ولا ينبغي أن تبني مسجدا للمفاخرة، ولا ينبغي أن تبني مسجدا لتجمع فيه بني حزبك وبني جماعتك، يعني أنت على جماعة كذا مثلا فتبني المسجد وتجمع فيه الأحباب اللي هم ينتموا إلى جماعتك. فإن كنت تبليغيا أخذ المسجد صبغة التبليغ والدعوة، وإن كنت إخوانيا أخذ المسجد صبغة الإخوان، فلا يأتي فيه إلا دعاة الإخوان ولا يأتي فيه إلا الإخوان. وإن كنت ممن يدعون السلفية فأخذ المسجد شكل السلفية فلا يأتي إلا دعاة السلفية الأخير. تحزيب حتى هذه الجماعة الأخيرة التي دائما تتكلم وتدندن حول عدم التقليد وغيره، وقعوا في التقليد ووقعوا في التحزب، فأصبح لهم شيوخ معينين هم الذين يأخذون عنهم، ودونهم هم المنبوذون ولا يؤخذ عنهم، فأصبح حزب. إذن لماذا تنكرون على الناس التحزب وتقول هؤلاء تحزب، هذا حزبي وهذا يدعو إلى الحزبية؟ أنتم دعاة إلى الحزبية أيضا، نريدها لله، نريدها دعوة خالصة لله رب العالمين لا يشوبها شائبة، نريدها كما قال ربنا تبارك وتعالى: هو سماكم المسلمين من قبل. فأحب أخي المسلم مهما كانت جنسيته ومهما كان انتماؤه، وأبصره بخطئه إن كان في انتمائه خطأ، وأبصره بأن حزبيته قد ينحصر فيها الإسلام فيعادي ويحب على أساس هذا الاسم، فتجد الصوفي يلتف حوله الصوفيون ويحب الصوفيين، فإن علم سلفيا كرهه وبغضه، إذن أصبحت المحاباة والمحبة والولاء والبراء على حساب الاسم. والتبليغ يحب أهل التبليغ، وحتى لو وجد كربة عند تبليغي مثل عند تبليغي من أمثاله فرج كربته، ولو علم أن فلانا هذا ممن ينتمون إلى الإخوان مثلا لم يفرج كربته، فأصبحت الولاية والولاء والبراء على هذا الاسم. ضيقوا المعنى الواسع لهذا الدين. شيء من اثنين: إما أنك تعتقد أن هذا الشخص من المسلمين فوجب عليك ما يجب عليك تجاه كل مسلم من محبته، من نصرته، من نصيحته، من إنكار عليه المنكر، ومن تعريفه المعروف، ومن زيارته إذا مرض، ومن المشي في جنازته إذا مات، ومن تفريج كربته إذا كانت به كربة. مسلم ينتمي للإسلام، لكن أن تتحزب فلان، والله إنك لترى وتسمع أمورا يعني يندى لها الجبين، وإذا علمت ذلك علمت لماذا تأخر نصر الله علينا أو عنا. لماذا؟ جمعية من الجمعيات ترسل لهم مسلما محتاج مساعدة، بنت معرضة لعملية خطيرة، فيقول له هاتنا خطاب تزكية من أحد الشيوخ المعروفين. فجاءني فقالت اطلب يعني اكتب لي تزكية، قلت لكن الجمعية هذه لا تعترف بتزكيتي، فأنا بالنسبة لهم خارج عن منهجهم، فكيف أعطيك تزكية؟ انظر كيف، اذهب إلى فلان فهو محبوب عندهم يعطيك تزكية. فأصبح حتى لما يجيلهم واحد مسلم محتاج والأوراق الثبوتية تدل على حاجته لكن ليس انتماؤك انتمائهم، فلا يفرج، فلا تفرج كربته. سبحانك يا رب، سبحانك. هذا هو الضرار بعينه. فإذا المشروع أصلا ظاهره إسلام، ومسجد، مسجد، من بنى لله بيتا أو في رواية مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. فتخيل لو بنى بيتا ويكون هذا البيت يهوي به في نار جهنم بسبب نيته. إذن فأبو عامر الراهب كان يحب الزعامة، فبسبب قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة والتفاف الناس من حوله كره ذلك، فذهب ألب عليه قريشا أولا لحربه، فكانت من ضمن الحروب التي شهدها مع قريش حرب أحد، غزوة أحد، وكان كما تروي السير هو الذي حفر الحفرة التي وقع فيها النبي عليه الصلاة والسلام وكسرت فيه رباعيته إلى آخر عليه الصلاة والسلام. وأراد أن يستميل قومه بعدما كانت الغلبة لأهل الكفر في آخر المعركة، أراد أن يستميلهم حتى يجذبهم إليه، فقالوا أنت أبو عامر الفاسق، ولقبه قومه بالفاسق بدلا من الراهب، وقال إن قومي رأوا شرا بعدي. وقال للنبي عليه الصلاة والسلام بعد غزوة أحد: لا أجد قوما يقاتلونك إلا قاتلتك معهم. هذا كله بعد إسلام، انتبه، يعني هذا أسلم ولكنه لم يطق، يعني أسلم لسانا ولم يسلم قلبه، ومع ذلك لم يطق أن يقوم في المدينة في وجود النبي عليه الصلاة والسلام. لما هزم الأحزاب انتقل إلى هرقل إلى الروم، إلى الروم ليستعطف هرقل بأن يمنحه بجيش ليقاتل محمدا صلى الله عليه وسلم ويخلص البشرية من شره. ما أشبه اليوم بالبارحة، ما أشبه اليوم بالبارحة والله. فنحن نضع أيدينا في أيدي الكفرة ليضربوا أبناء المسلمين ويضربوا بنات المسلمين ويدمروا الشعوب الإسلامية. ليش؟ تحت اسم المصالح العليا والاتفاقيات الدولية وإلى آخره. ما أشبه اليوم بالبارحة. وكم من أبي عامر الفاسق بيننا يعيشون بين ظهورنا وأسماءهم أسماء إسلامية. ثم أرسل إلى أعوانه في الداخل في المدينة أن ابنوا لي مسجدا أرسل لكم من على جماعتنا ومن على فكرتنا، لأنني توعدت مع ملك الروم بأنه سيمدني بجيش لكي نزيل محمدا من الوجود صلى الله عليه وسلم. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبدأوا في بناء المسجد، وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم كما أخبرتكم بأن احنا بنينا مسجدا، يعني صحيح هو ليس بعيدا عن مسجد قباء، ولكن حتى يعني في الليلة الشاتية والممطرة يستطيع الكبير السن والعاجز وكذا أن يصلي صلاة الجماعة حتى لا يحرم من صلاة الجماعة. شوف الدعوة، دعوة طيبة وبناء مسجد. فوعدهم النبي عليه الصلاة والسلام كما أخبرتكم بأنه حينما يعود من غزوة تبوك أن يصلي معهم، ولو صلى معهم صلى الله عليه وسلم لا أصبح المسجد شرعيا صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام. وكاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل بعد ما عاد، فجاءه جبريل بخبر المسجد وقال له رب العالمين لا تقم فيه أبدا أبدا. استغراق للزمن، طول ما حياتك باقية لا تقم فيه أبدا. لا تقم هنا ليس للوقوف، المقصود القيام هنا الوقوف، القيام هنا الصلاة، لأن في الحديث من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام يعني إيش؟ وقف، يعني من صلى رمضان إيمانا واحتسابا اللي هو قيام الليل بنسميه. فجاء النهي للنبي صلى الله عليه وسلم بقوله جل وعلا لا تقم فيه أبدا. إذن المسجد أسس على أربع نيات خطيرة جدا، ضرارا يعني مضرة للمؤمنين وللمسلمين وللجماعة المسلمة، وكفرا يعني كفرا بالله ورسوله ما بني على الإيمان، وتفريقا بين المؤمنين، بدل ما جماعة واحدة في قباء نخليها أكثر من جماعة. ولذلك علماؤنا أفتوا من هؤلاء المالكية وغيرهم، قالوا يعني لا يجوز الإكثار من المساجد في البلد الواحد حتى لا تتفرق جماعات المسلمين، جماعات صغيرة صغيرة صغيرة. ابحث يا أخي عن بلد ما فيها دولة ما فيها مساجد كثيرة وابني فيها، لكن على بعد 50 متر شايف مسجد مبني تروح باني مسجد آخر. ليست هذه الظاهرة طيبة، هذه ظاهرة التفريق بين المؤمنين، بدل ما يجتمعوا على إمام واحد على خطيب واحد يجتمعوا على إمامين على ثلاث على أربع، ظاهرة ليست بجيدة. وليس هذا كلامي، هذا كلام العلماء، واقرأوا ماذا قال المالكية وماذا قال جمهور أهل العلم في مسألة الإكثار من المساجد في المسجد في البلد الواحد. حتى إن الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى يفتي بأنه لو كان مسجد يسع الناس وبني مسجد آخر لا يصلى فيه، يعني مسجد كبير واسع جامع وبني مسجد آخر في البلدة الواحدة والمسجد الأول يسع المصلين، لا يجوز الصلاة في المسجد الثاني. هذا كلام الإمام مالك، ما هو كلامي أنا عليه رحمة الله تبارك وتعالى. قال إلا أن يكون المسجد قد ضاق بالناس، وهذا المسجد يكون معينا على يعني الناس ويكون على مسافة بعيدة بما يعني يوفر المشقة على الناس في الذهاب إلى المسجد الجامع. يعني وجد شروط لبناء مسجد آخر في بلدة واحدة، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. أصبح المسجد يشكل وكرا وقلعة للمحاربين لله ورسوله من قبل بنائه ومن قبل اتخاذ المسجد. فنرصد من اللي من اللي عدائهم شديد للنبي صلى الله عليه وسلم. اول ما تنزل على يثرب، اما تنزل على المدينه عليك بالمسجد الفلاني. ايه يا انك تصلي في مسجد قباء؟ لا، قباء ده فيه جماعه اللي بيحبوا النبي عليه الصلاه، اخذ بالك؟ جماعة اللي بيحبوا النبي عليه الصلاة والسلام في قباء، احنا عاوزين الجماعة اللي بتوع نحن بيكونوا في المسجد الآخر، وإرصادا ترصدا وترقبا، وأصبح المكان قلعة واستقبال، مركز استقبال لكل منافق وكل كافر، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. وانتبه، واحنا قلنا دائما السمة الدائمة في هذه الصورة في أبرز صفات المنافقين الحلف بالله تبارك وتعالى كذبا، خطير. أيسر شيء على المنافق أن يحلف بالله كذبا. قال جل وعلا: ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى. يعني يا رسول الله يحلف والله ما أردنا إلا العمل الصالح والفعلة الحسنى بهذا المسجد، احنا عاوزين نوفر المشقة على الناس ونقربهم ونبني لهم مسجد كده حلو يكون فيه طراوة ويكون فيه مكيفات، هذا هو. ولا يحلفن، من الذي يقول؟ رب العالمين سبحانه وتعالى العليم بأحوال قلوبهم. لا أنا ولا أنت نستطيع أن نكشف نفاق المنافق، ولا حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يكشفهم، إنما قال له ربنا تبارك وتعالى: ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى اسمع والله يشهد إنهم لكاذبون. الله أكبر، يملأ فمه بيمين فاجرة كاذبة بلفظ الجلال الله ويحلف بالله: والله ما أردنا من ذلك إلا الحسنى، والله يعلم أنه منافق وأنه كاذب. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. لا تقم فيه أبدا. لماذا يا رب؟ لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، يعني من أول يوم بنائه، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، وهنا تلميح على مسجد قباء، أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. إذن فمسجد قباء بشهادة الله تبارك وتعالى من أول يوم بني على ماذا؟ على تقوى الله تبارك وتعالى، وعلى النية الصالحة لرفع دين الله تبارك وتعالى والإعلاء كلمة الله. ما بني مباهاة، وما بني إرصادا لمن حارب الله ورسوله، وما بني بغية الدنيا، وما بني لأي هدف من هذه الأهداف الوضيعة الدنيئة، إنما من أول لحظة بني لماذا؟ على تقوى من الله. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم. التقوى كلمة جامعة لكل شيء يحبه الله تبارك وتعالى، تقوى. فسرها الإمام علي رضي الله عنه بأنها الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. إذن هذا المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم أحق وأولى أن تقوم فيه من ذاك المسجد الذي بني على محاربة الله ورسوله والكفر والتفريق بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. حتى إن العلماء يقولون أحق هنا فعلا أفعل للتفضيل، ولكن ليس على بابه. بما معنى ليس على بابه؟ يعني أنت تقول فلان أطول من فلان، عمرو أطول من زيد مثلا، هذا معنى ماذا؟ معنى أن عمرا وزيدا اشتركا في الطول، ولكن عمرا أطول، فتقول فلان أمتن من فلان، معناه اشترك في إيش؟ في المتانة، ولكن واحد فيهم أمتن من الآخر. فأفعل التفضيل دائما تأتي في صفة مشتركة بين الاثنين، ولكن تفضل أحدهما على الآخر في الصفة نفسها. طب لو قال ربنا تبارك وتعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، هل معنى ذلك أنه يحق للنبي أن يقوم في الآخر، ولكن مسجد قباء أحق وأولى بالقيام فيه من الآخر؟ هل يشترك المسجدين في أن يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في المسجدين؟ لا يجوز أصلا، لأن الله قال له ماذا؟ لا تقم فيه أبدا. إذن فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن القيام من الأساس في المسجد الأول. إذن فلا نقول هنا أحق بمعنى أفعل التفضيل على باب، لا، يعني حقيق أن تقوم فيه، وليس حقيق لك أن تقوم في المسجد الأول.
فليس على بابه. هذا معنى قول العلماء هو أفعل تفضيل وليس على بابه، بمعنى الاثنين ما يشتركون، ما لا يشترك المسجدان في أن يقوم فيهما النبي عليه الصلاة، إنما الأول نهي عن القيام فيه والثاني أمر بالقيام فيه. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهر. روى أهل التفسير بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه هذا القول فيه رجال يحبون أن يتطهروا، ذهب إلى أهل قباء وسألهم ماذا تفعلون حتى يمدحكم الله بهذا المديح، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. وما المقصود بالطهارة هنا؟ علماؤنا يقولون الطهارة هنا مقصود بها الطهارة المعنوية والطهارة الحسية، أما الطهارة المعنوية فطهارة الداخل الباطن، طهارة القلب من الصفات الدنيئة، من الحقد والحسد، من البغضاء، من الكراهية، هذه خصال لا يطلع عليها إلا الله، فهم مطهرون من الداخل ومطهرون من الخارج طهارة حسية. فأخبروا للنبي عليه السلام، أخبروا النبي عليه السلام بأنهم لا يكتفون فقط في الاستنجاء بالحجارة، العرب ما كانت تستنجى إلا بالحجارة، ثلاث حجارة يستنجي بهم، يقطع بهم البول أو يقطع بهم البراز أعزكم الله. هؤلاء القوم كانت عندهم صفة عجيبة، كانوا بعد قطع البول بالحجارة كانوا يغسلون بالماء، فكانوا يجمعون في طهارتهم في استنجائهم بين الجاف وهو الحجارة وبين الماء الرطب في الطهارة، وهذا أمر ما كان يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام، فمدحه ربنا تبارك وتعالى وقال فيه رجال يحبون أن يتطهروا. واسمع، والله يحب المطهرين. من الذي يحب؟ هو الله جل وعلا. وإحنا قلنا يا إخواننا من قبل ومثال ونعيده دائما دائما، قف طويلا دائما أمام صنف يحبه الله، لأن الذي يحب هنا هو ملك الملوك جل وعلا، فحسبك بحبه. وضربت مثال سابق ونكرره دائما، إنك بمجرد وأنت موظف لو أن رئيسك المباشر في العمل فقط مدحك بكلمة وأنا مبسوط منك النهاردة، أنا بحبك يا فلان، تفرح فرح كبير. طب لو المدير كيف يكون فرحك؟ أعظم. طيب لو أنت مثلا موظف في البلدية، طب رئيس البلدية كلها، مدير البلدية كلها نادالك كده وقال لك يا فلان ده أنا شايف عملك ما شاء الله، يعني أنت منتظم في عملك وفي اجتهادك وأنا مبسوط منك وبحبك، كيف تذهب؟ طيب لو الديوان بعت لك وبعدين قال لك الدكتور خليفة في الشيخ محمد والله بلغنا ان يعني صحيفتك في العمل وفي الإدارة وكذا انك محبوب، كيف؟ والله يمكن تجيك سكتة قلبية، الشيخ محمد يحب لي، يروح يمكن، والله يمكن يروح البيت يهيص مع الزوجة، تعالي بعتوني في الديوان والشيخ محمد يحبني وكذا، هذا بشر. كيف لو كان الذي يحبه هو ملك الملوك جل وعلا، الذي يملك الأمر كله، الذي حبه هو الحب، والذي بغضه هو البغض، والذي رضاه هو الرضا، والذي سخطه هو السخط حقيقي، مدحه هو المدح. لو سخط عليك الناس أجمعين ورضي عنك هو فحسبك، حسبك. ولو رضي عليك أهل الأرض جميعا وسخط عليك هو فأنت المسخوط عليك، ولا فوز لك ولا وزن لك. إذن كيف والذي يقول يحب هنا هو الله جل وعلا؟ لماذا هذه المعاني ما أصبحنا نتنبه لها في قلوبنا وأصبحنا نمر عليها مرور الكرام؟ تفرح لو مدحك إنسان، لو أحبك إنسان، ولا تلقي بالا لو أن الله تبارك وتعالى وصفك بالحب وأحبك. والله يحب التوابين، والله يحب المطهرين، والله يحب المحسنين، والله يحب المقسطين. إذن فإن وجدت آية ذكر فيها ربنا تبارك وتعالى أنه يحب صنفا من الناس فأحرص أن تكون من هذا الصنف لأنك الفائز. لأنك تكون تحت محبة من؟ محبة ملك الملوك. واسمع إذا أحبك ماذا يحدث. أقول أنه يكفيك حبه جل وعلا، ولكنه جل وعلا لا يكتفي بهذا الحب، إنما يعقد لك عرسا في السماء، فرح، عزيمة، وليمة. لمن؟ للملأ الأعلى، أولهم جبريل. إذا أحب الله العبد نادى جبريل: يا جبريل، إني أحب فلانا فأحبه، فيحبك جبريل. لم يكتفي الأمر بذلك، بل يأمر ربنا جبريل بأن ينادي في أهل السماء، في الملائكة الأطهار: يا ملائكة، يا أهل السماء، إن الله يحب فلانا فأحبوه بالأمر. فيحبه أهل السماء، ولا يقف الأمر عند ذلك، ثم يوضع له القبول بين أهل الأرض. انظر الثمرة، ثمرة المحبة من الله تبارك وتعالى. انظر إلى العكس وانتبه، ونعوذ بالله أن نكون من أهل الخذلان. وإذا كره الله عبدا أو بغض عبدا، لم يكتفي ببغضائه، مع أن بغضائه تكفي، ومع أن سخطه يكفي لهلاك العبد ودماره وشقائه في الدنيا والآخرة، ينادي جبريل: يا جبريل، إني أبغض فلانا فأبغضه. فيبغضه جبريل، لا يقف الأمر عند ذلك، بل ينادي في أهل السماء: يا أهل السماء، إن الله يبغض فلانا فأبغضوه. فيبغضه أهل السماء، يصبح مبغوضا في أهل السماء، له علامة عند أهل السماء: فلان المبغوض، إن فلانا يبغضه الله، يكرهه الله. ثم توضع له البغضاء في أهل الأرض. قضية خطيرة. إذن عليك أن تسعى للفوز بمحبته جل وعلا، فإن محبته ليس بعدها محبة، وعليك أن تتجنب بغضاءه وكراهيته، فإن مقته وغضبه وكراهيته ليس بعدها بغضاء ولا كراهية. أحرص أن يرضى عنك ربك، وتجنب أن يبغضك الله، أن يسخط عليك، تجنب ذلك، وإنما يكون ذلك بفعل ما يحبه. إن أردت أن تفوز بحبه فافعل ما يحبه من تشريعات، من أوامر. ولا يأمر ربنا تبارك وتعالى إلا بكل خير: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ويكون ذلك باجتناب ما يكرهه ويبغضه. ولا يكره ربنا تبارك وتعالى إلا كل قبيح، فإياك أن تفعل شيئا يبغضه الله. كن دائما أخي في الله حيث يريدك الله أن تكون، وإياك أن تكون في مكان لا يحب الله أن يراك فيه. فالله يحب أن يراك في المسجد، يحب أن يراك في عملك لتتكسب، لتعف نفسك عن السؤال والمسألة. الله يحب أن يراك وأنت تعود مريضا. الله يحب أن يراك وأنت تصل أرحامك. الله يحب أن يراك وأنت تقرأ القرآن وأنت تذكره وأنت تصلي في جماعة وأنت في مجلس علم. فكن دائما في هذه الأشياء وفي هذه الأماكن التي يحب الله أن يراك فيها. لا يحب الله أن يراك في مسرح ولا في سينما ولا في حفل غناء. لا يحب الله تبارك وتعالى أن يراك في خمارة ولا على مقهى تتعاطى الشيشة. لا يحب الله أن يراك في هذه الأماكن. فأحرص أن لا تكون في هذه الأماكن التي لا يحبك الله أن تكون فيها. إذن في عمل، في سلوك لكسب حب الله تبارك وتعالى. وانتظر أيضا نتيجة أخرى من محبة الله تبارك وتعالى، نتيجة عجيبة. قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. تريد أن تفوز بمحبة الله، فعليك بالحرص أولا على ما افترضه الله عليك على الواجبات. لا تهتم بسنة وبعدين تترك لي الفريضة. واحد يقوم الليل كله وبعدين ينام عن صلاة الفجر. والله إن ركعتي الصبح الفريضة لا يعدلها صلاة العمر كله من النوافل. العمر كله من النوافل لا تعدل ركعتي الصبح الفريضة في جماعة. فهذا من تلبيس إبليس. لبس إبليس على أهل الطريقة تلبيسات كثيرة جدا. يقعد طول الليل يذكر الله يذكر الله وبعدين تفوت صلاة الجماعة صلاة الصبح. لا ينفع هذا الذكر بشيء، لأن الله تبارك وتعالى قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. طيب عندك طاقة، عندك قدرة أكثر في العبادات، العبادات الفرائض عملتها وعندك قدرة. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته، هذه الثمرة انتبه إليها، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يسعى بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رأيتم الثمرة؟ رأيتم الثمرة؟ فإذا أحبك الله تبارك وتعالى هيأ سمعك لسماع كل حسن، وبغضك وكرهك في سماع كل سوء. فلا تطيق أبدا أن تسمع غناء، ولا تطيق أبدا أن تسمع موسيقى، ولا تطيق أبدا أن تسمع غيبة ولا نميمة. سمع يصبح محفوظا من الله تبارك وتعالى الذي أحبك. ويكون الله تبارك وتعالى بصرك الذي تبصر به. فإن وقعت عيناك على محرم استغفرت الله سريعا ولم تعد النظرة مرة أخرى، ولا تتبع النظرة النظرة. ويكون ربنا تبارك وتعالى إذا أحبك يدك التي تبطش بها، فلا تكتب إلا حقا، ولا تبطش إلا بالحق، ولا تكسب إلا حقا إلا طيبا. فلا تمتد يدك إلى رشوة، لا تمتد يدك إلى رشوة، ولا إلى تقرير باطل، ولا إلى رسالة خبيثة إلى امرأة خبيثة. أبدا، تتحرك هذه اليد بمعونة الله تبارك وتعالى للعبد المحبوب. ورجله التي يسعى بها، فلا تسعى إلى شقة دعارة، ولا تسعى إلى وشاية بين اثنين متحابين لتقطع أوصالهما، ولا تسعى إلى زور، ولا إلى باطل، ولا إلى سينما، ولا إلى مسرح، ولا إلى خمارة، ولا إلى حفل غناء. فتسعى الرجل في طاعة الله تبارك وتعالى. وما أكثر السبل التي فيها طاعة الله تبارك وتعالى للسعي إليها. إذن ثمرة عظيمة. إذن عندنا ثمرتان: ثمرة بأنه تكتب لك المحبة عند جبريل وعند الملائكة وعند أهل الأرض، والثمرة الثانية بأن يحفظ الله تبارك وتعالى جوارحك، فلا تسمع الأذن إلا الخير، ولا ترى العين إلا الخير، ولا تمتد اليد إلا إلى الخير وإلى الحلال، ولا تمتد الرجل ولا تسعى إلا في الخير. انظر للثمرة. فإن كنت تسعى إلى خبيث وتجد تيسيرا وتسهيلا، فاعلم أن محبة الله لم تتنزل عليك بعد. بعض الناس يا أخواننا يفرح، يفرح لأن سعى لطريق سوء وسهلت له، سهلت معاه العملية، طريق رايح فيه يكسب حرام أو يفعل حرام وتسهلت، قالوا استطرت، تقول لك رحت كده وسطرها ربنا معانا. إيه سطرها؟ هذا الستر إياك أن تغتر به. هذا الستر معناه أنه لا يحبك. يعني يكون ستر عليك في المعصية، هذا عدم محبة منه جل وعلا. لما؟ لأنه لو أحبك لأوجد الخوف في قلبك وأنت سائر إلى معصيته، وزجرك وأرجعك. فكونك وفقت إلى المعصية فهذا دليل على عدم حب الله لك. فتفرح كيف؟ لا تفرح، احزن، احزن، واطلب من الله تبارك وتعالى ألا يوفقك إلى معصية، واطلب من الله تبارك وتعالى أن يوفقك إلى كل خير. إخواننا المفاهيم انقلبت عند الناس. الموازين انقلبت. أصبح الإنسان لما يحصل على حرام يعتبر نفسه أنه عبقري وأنه ذكي، وفلان هذا اللي ما بيكسب حرام يا أخي ده خيبان، ما عارف شيء، ما عارف يمشي أموره. أصبحت اليد الممتدة للرشوة هي الممدوحة، واليد المقبوضة عن الحرام هي المذمومة. انقلبت الأوضاع يا أخوانا، انقلبت. ثم بعد ذلك ننتظر نصرا من الله تبارك وتعالى ونحن على هذه الحالة؟ لا والله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. لن يتغير الله من أجلنا، نحن الذين ينبغي أن نتغير من أجل الله. فمتى تغيرنا من أجله، ومتى كنا على الطريقة التي يريدها الله تبارك وتعالى لنا أن نكون، لم يبخل علينا جل وعلا بالعز والنصر والسؤدد. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ثم يبين ربنا تبارك وتعالى الفرق بين البنيانين، هذا بنيان وهذا بنيان، هذا مسجد وهذا مسجد. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. إذن هنا الاستفهام، الله سبحانه وتعالى لا يسأل يستفهم، أنت تسأل لتستفهم، تقول بكم هذا لأنك لا تعلم سعره، هذا من أي البلاد لأنك لا تعرف بلده، لكن الله حينما يسأل سؤالا لا يريد إجابة، فهو العليم جل وعلا. إنما المقصود بالاستفهام هنا الإنكار، كأن الله يريد أن يقول لا يستوي هذان البنيانان، هذان المسجدان لا يستويان أبدا عندي، لا يستوي الخبيث والطيب. فبناء أسس على التقوى من أول يوم لا يستوي مع بناء بني على شفا جرف حفة وادي لا أساس له، هار ساقط فانهار به في نار جهنم، لا يستوي البنيانان. كما أن الخبيث والطيب لا يستويان، كذلك أي بناء على تقوى الله تبارك وتعالى يستوي مع البناء الذي بني من أجل المباهاة والرياء وبمال غير طيب إلى آخر، لا يستويان أبدا، لا يستويان أبدا عند الله تبارك وتعالى. ولو استوى الأمر عند الناس في أعين الناس القاصرة وفي نظراتهم السطحية فلا يستويان عند الله تبارك وتعالى. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، ميزان عند الله تبارك وتعالى، العملية مش كثرة، ليست بالكثرة أبدا. أهل الفجور كثر، أهل العصيان كثر، أهل الرشوة كثر، الذين يغشون في تجاراتهم للمزيد من الأرباح كثر، الذين ينافقون ويداهنون من أجل المزيد والمزيد من أمور الدنيا كثر، والمؤمنون دائما قلة، الذين يكسبون الحلال قلة، الذين يخافون الله في تجاراتهم قلة، الذين يجتنبون مجالسة الكبراء خوفا على دينهم قلة، هؤلاء لا يستويان عند الله تبارك وتعالى أبدا ولو كنت تعجب بالخبيث وبكثرته. قال جل وعلا قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. فاتقوا الله يعني أمر بالتقوى، بعدها يعني إياكم أن تكونوا من الخبثاء وإياكم أن تعجبوا بالخبيث، أمر بالتقوى. والخطاب لمن؟ لأصحاب العقول، لأن أصحاب العقول القاصرة هم الذين يعجبون بالكثرة دائما وبالخبيث وبكثرة الخبيث. ذكرت لكم مرة أن أحدهم عقدوا معه لقاء، وقرأنا هذا الحوار في على الإنترنت، واحد من الطالعين جداد هذول اللي بيغنوا وكسبوا الملايين، يعني لا صوت ولا كلام ولا حتى بمقياس الفن، لا فن، لو قلنا حتى بمقياس الفن، مش عارف يقول اسمه شعبلة ولا كان مكوج ولا شيء، موجود هذا موجود في الإنترنت، قرأت ال فبيقول خد أمه، يعني أمه محتاجة لمرافق في العمرة فخدها في عمرة في رمضان، فبتقول له يعني إيه اللي هناك مثلا في شو، انظر يعني نسأل الله سبحانه وتعالى يثبتنا وإياكم على الإيمان. والله يا إخواننا الموفق من وفقه الله، والله الذي لا إله إلا هو. فبتسأله المحاورة ليه، فبتقول له يعني إيه وإنت في العمرة كده إيه اللي تمنيته؟ قال لا أنا بصيت كده صليت على السطح وبصيت لقيت الجموع الكبيرة، أنت عارف رمضان في العشر الأواخر بيكون الجموع كيف والعدد كيف، فقلت نفسي يحضر لي في حفلة من حفلاتي هذا العدد. لا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية، احمد الله أنكم في هذا المجلس. والله يا إخواننا نحمد الله سبحانه وتعالى في غيرنا في نفس اللحظة اللي احنا بنقول فيها قال الله وقال الرسول وتدمع عيوننا، نسأل الله الصدق في القول والعمل. في ناس في نفس الاجتماع هذا في اجتماعات أخرى في عصيان وفي زنا وفي ربا وفي لعب ميسر وفي مؤامرات تحاك ضد الإسلام، وفي ناس تعاون الكفر على المسلمين في نفس اللحظة التي نحن نطيع الله سبحانه وتعالى فيها. فاحمد الله أن وفقك إلى طاعة. انظر هذا كان من المكر، يقول والله نظرت كده الكعبة ورأيت عظمتها فنويت إن أنا بعد ما أرجع أتوب عن هذا الكلام الفارغ اللي أنا فيه وكذا. قال بصيت قال لقيت الجموع دي، قلت نفسي يحضر لي العدد ده. فشوف انظر لا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله العفو والعافية. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. إذن أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يوفقهم ولا يرشدهم إلى الصواب لأنه علم خبث قلوبهم. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، هم يسمعون، هم يسمعون حقيقة، لكنهم لا يسمعون سماع خير، يسمعون كل شر، يسمعون كل خبيث، يسمعون كل قبيح. ولو علم الله فيهم خيرا يعني في قلوبهم خيرا لأسمعهم سماع النفع وسماع الاستجابة. إذن إخوة الأحبة لا يستويان والله لا يهدي القوم الظالمين. يختم ربنا تبارك وتعالى هذه الآيات بأن هؤلاء الذين اتخذوا المسجد ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، هذه الريبة وهذا الشك في دين الله وهذا تظل في قلوبهم شكا وريبة حتى ستزداد قلوبهم بعد هدم المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مجموعة من الصحابة بما فيهم وحشي وابن الدخشم رضي الله عنهم بأن يذهبوا إلى المسجد لهدمه وتحريقه. انظر النبي يأمر بهدم مسجد وتحريق مسجد لأنه ما عاد مسجدا، ما بني كما قال ربنا تبارك وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ما أصبح هذا المسجد بهذه الطريقة التي يريدها الله سبحانه وتعالى، فوجب تدميره ووجب تحطيمه ووجب حرقه. فماذا تم في هذا الأمر؟ نستكمل القصة إن شاء الله تبارك وتعالى مع الآيات التي تليها في اللقاء القادم.